بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر وسدد، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والقبول. أما بعد، فبعدما تم الكلام في بيان مضمون هذه الرسالة النافعة، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين أو ابن عثيمين، العلامة النحوي المفسر الفقيه رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من أنفع الكتب ومن أنفع الرسائل في بابها، وتتمة للفائدة أحببت أن أختم بهذه الكلمة في هذا الدرس الأخير من شروح هذه الرسالة النافعة، على أن يكون مذاكرة أو بيانا مجملا لما تضمنته هذه الرسالة من أولها إلى آخرها. فأقول وبالله التوفيق أن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ألفها في ذكر جملة من قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكرها تقريرا لمعتقد أهل السنة والجماعة، وضمنها ردود على المخالفين لأهل السنة والجماعة في جل المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة قدم لها أو قرضها فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وفيها الثناء على الشيخ، وفيها تزكية لمضمون هذه الرسالة. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في مقصود الرسالة بذكر مقدمة نفيسة ذكر فيها جملة من مسائل هذه الرسالة، ثم بدأ بالفصل الأول وعقده رحمه الله تعالى لبيان قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا، وسماه قواعد في أسماء الله تعالى، وهذه القواعد عددها سبعة. ثم أتبعه بالفصل الثاني، وهذا الفصل عقده لقواعد الصفات، قواعد في صفات الله تعالى وعددها سبعة أيضا. ثم الفصل الثالث، وخصصه لجملة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وقال قواعد في أدلة الأسماء والصفات وعددها أربعة. وأما الفصل الرابع فخصصه الشيخ رحمه الله تعالى لذكر جملة من الأمثلة بمثابة جانب تطبيقي لما سبق ذكره من قواعد أهل السنة والجماعة، وأورد فيها جملة من المسائل التي اعترض بها أهل التأويل والتعطيل على أهل السنة والجماعة ليلزموهم بالمداهنة أو السكوت عن هذه الجناية العظيمة التي ارتكبها أهل التعطيل والتأويل. ورد على كل مثال منها بردين: الرد الأول وهو الرد المجمل وتمثل في أمرين، ورد مفصل وتعلق بكل مثال على حدة. ثم الشيخ رحمه الله ذكر خاتمة نفيسة لهذه الرسالة، ذكر فيها مسائل ثلاث أو أسئلة ثلاث تطرح أو تذكر في الساحة العلمية وغيرها، وفيها جملة من الاعتراضات على أهل السنة والجماعة أو على المتبعين لأهل السنة والجماعة، وعددها ثلاث: أولها كيف تكون العقائد بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة على خطأ، ومن ذلك أن الأشاعرة يمثلون نسبة عظيمة في العالم الإسلامي. وثانيها كيف يكون هذا المعتقد وهو معتقد الأشاعرة على خطأ، وإمامهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. وثالثها كيف يكون الأشاعرة على خطأ وفيهم فلان وفلان وفلان من العلماء. ورد الشيخ برد نفيس على هذه الأسئلة الثلاث، وبين ووضح بيانا واضحا لا خفاء فيه لهذه المسائل الثلاث. ثم ألحقت الرسالة بنص كلمة كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نشرت في مجلة الدعوة السعودية، متعلقة بصفة معية الله سبحانه وتعالى. هذا ما في هذه الرسالة من جهة الإجمال. أما من جهة التفصيل فالقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله جل وعلا في باب أسماء الله جل وعلا عددها سبعة. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وتتمة القاعدة، تتمة هذه القاعدة والحسن في أسماء الله تعالى، وهو في آخر الرسالة قبل ذكره للمثال، والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى غيره كمال فوق كمال. هذا هو نص هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وجل فيها أن أسماء الله تعالى غاية في الحسن، أي لا حسن بعدها، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحسن في أسماء الله تعالى يكون في الأسماء المفردة ويكون في الأسماء المجتمعة، وهي الأسماء التي جمعت إلى غيرها، فيحصل بهذا الجمع كمال فوق كمال. وسبق التنبيه على أقسام أسماء الله تعالى من جهة الجمع، وقلنا بأنها أسماء مقترنة أو مزدوجة. أما القاعدة الثانية فقال رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ويحسن بالطالب أن يتم حفظ القاعدة كما يلي: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. ومثل الشيخ رحمه الله بالحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم وغيرها من أسماء الله تبارك وتعالى وتعالى. وهذه القاعدة واضحة جلية، أي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فلا يجوز أن تصف بالعالمية مفردة كما لا يجوز أن تطلق عليها الوصفية مفردة، بل ينبغي أن يجمع، أن يقال أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، لأن أسماء غيره سبحانه وتعالى أعلام مجردة. وأضاف أهل السنة والجماعة لهذه القاعدة أسماء، أن الأسماء أعلام وأوصاف، أضافوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أضافوا أسماء القرآن الكريم، كما أضافوا أيضا أسماء اليوم الآخر، فهي كلها أعلام وأوصاف في معتقد أهل السنة والجماعة. لأن القول بأن أسماء الله جل وعلا أعلام مجردة فهذا من قبيل تعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع الإلحاد الذي يذكره الشيخ رحمه الله، أن ينكرها أي أن ينكر اسما من أسماء الله جل وعلا، أو أن ينكر ما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. فمن أنكر اسما من أسماء الله جل وعلا فقد أنكر له، أنكر الصفة تبعا لهذا الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. أما القاعدة الثالثة في باب أسماء الله جل وعلا، أو في باب قواعد أسماء، أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وهذا ما يعرف بأركان الإيمان بأسماء الله جل وعلا، وأركانها بحسب أنواعها، لأن من أسماء الله جل وعلا ما هو متعد، ومن أسماء الله جل وعلا ما يتضمن وصفا متعديا، ومن أسماء الله جل وعلا ما يتضمن وصفا لازما غير متعد. فإذا كان متعديا الاسم متعديا بوصفه، أركانه ثلاثة: الإيمان بالاسم وبالصفة التي تضمنها، والركن الثالث الإيمان بحكمها ومقتضاها. وإذا كان الاسم تضمن صفة غير متعدية فالإيمان به يكون الإيمان بركنين: الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. والقاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فدلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. ومفهوم المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن أو معنى التضمن دلالة اللفظ على بعض أجزاء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له. فأسماء الله جل وعلا تدل بدلالة المطابقة، تدل على الذات وعلى الصفة معا، وبدلالة التضمن تدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، وبدلالة الالتزام تدل على معاني وصفات لازمة، كما مثل لذلك لهذه القاعدة مثل لها الشيخ رحمه الله باسم الله جل وعلا الخالق، فقال أن الخالق يدل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق معا بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بدلالة الالتزام لدلالة القرآن على ذلك، عندما ذكر الله جل وعلا الخلق قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما ثم ذكر شيخ رحمه الله في هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي أقسام اللوازم، وقسمها على قسمين، فقال أن اللازم على قسمين: النوع الأول هو اللازم من قول الله جل وعلا، واللازم من قول نبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال: إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق لا يكون إلا حقه، وأما النوع الثاني من اللوازم فهي اللوازم المتعلقة بالناس من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اللازم هذا النوع من اللوازم على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يذكر اللازم للمتكلم فيقوم بنفي هذا اللازم فهذا لا ينسب له. وأما النوع الثاني أن يذكر للمتكلم فيلتزم به فقال هذا يصير من كلامه. وأما النوع الثالث وهو أن لا يذكر للمتكلم. وقال الشيخ رحمه الله فهذا على مذهب الشيخ وعلى ما رجحه الشيخ لأن المسألة فيها أقوال، لأن هذا يبحث في قول علماء الأصول أو الفقه أو المنطق بلازم المذهب، ما يعرف بلازم المذهب، فرجح الشيخ أنه ليس بلازم واستدل الشيخ أو علل الأمر بجملة من المسائل غفر رحمه الله تعالى. أما القاعدة الخامسة فهي أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعليه وعلى هذا فيجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا أصل عظيم أن أسماء الله جل وعلا ثبوتها من طريق الوحي، من طريق الوحي، ولا مدخل للعقل في باب إثبات أسماء الله وصفاته، كما سيثبت قاعدة خاصة في باب أن صفات الله جل وعلا توقيفية أيضا. فأسماء الله جل وعلا توقيفية لا مجال للعقل فيها. وعلل الشيخ هذا الأمر بجملة من التعليلات، أولها قال لأن العقل لا يمكن أن يدرك، لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف على ذلك على النص. واستدل رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم علل بالتعليل الثاني قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، أي أن تسمية الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه فهذا يعد جناية عظيمة في حق الله جل وعلا. وعليه قال في تتمة هذا الكلام فوجب الوقوف، فقال رحمه الله فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ويلزم من هذا أن تسمية الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه فإن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن تمام حسن الأدب أن يسمى ربنا سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه، لأن هذا لازمه أن العبد متبع للوحي واقف عند دلالة النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسادسها وهي السادسة في باب أسماء الله جل وعلا قال أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين. وتتمة القاعدة أن الشيخ جعل الحديث من نص القاعدة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. هذه هي القاعدة السادسة من أولها إلى آخرها. فقرر الشيخ أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة عند أهل السنة والجماعة، وما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التمثيل أو التعليل، وما جاء في قوله إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة والحديث صحيح، فهذا الحديث نص في أن من أسماء الله ما حصر عده بأجر معين من هو دخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة، ولا يلزم بحال من الأحوال أن يدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا محصورة. والدليل ما ذكره الشيخ في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث فقال أن أسماء الله جل وعلا على ثلاثة أقسام: اسم سمى، قسم سمى الله عز وجل به نفسه أنزله في كتابه، وقسم سمى الله عز وجل به نفسه علمه أحد من خلقه، وقسم سمى الله جل وعلا بنفسه ولكن استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده، فلا يمكن لأحد من الناس حصره ولا الإحاطة به. فهذا النص قال الإمام القيم أنه أن النبي ذكر أقسام أسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه، ومنطوق الحديث أنها ثلاثة أقسام وليست أربعة، وإنما قال أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أولا أنزلته في كتابك، بمعنى سميت به نفسك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك علمته أحد من خلقك، سميت به نفسك استأثرت به في علم الغيب عندك، وبذلك يزول الإشكال هنا بالكلية. القاعدة السابعة وهي آخر قاعدة في باب قواعد صفات الله جل وعلا، وخصها الشيخ لذكر تعريف الإلحاد وذكر أنواع الإلحاد، وأخيرا آخر ما ذكره في هذه القاعدة حكم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. القاعدة ذكرت فيها ثلاثة مسائل: المسألة الأولى تعريف الإلحاد، الثانية أنواع الإلحاد، والثالثة حكم الإلحاد عموما، وأشار إلى حكمه تفصيلا من باب الإشارة. الإلحاد في أسماء الله تعالى قال هو الميل بها عما يجب فيها، لأن أسماء الله جل وعلا أوجبت الشريعة منهجا وطريقا خاصا في تعامل الناس معها، فكل خروج أو مجانبة لشريعة الله جل وعلا هذا يعد من قبيل الإلحاد الذي هو ميل عما يجب فيها، لأن تعامل مع أسماء الله جل وعلا منهج وضحه القرآن وأوضحته السنة النبوية وسار عليه سلف هذه الأمة، فكل خروج عن هذا المنهج يعد من قبيل الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. والدليل على ذلك ما ذكر من أنواع الإلحاد. أولها ذكر الشيخ جملة من أنواع الإلحاد وذكر أربعة: الأول أن ينكر شيئا منها وهو حال أهل التعطيل، الثاني أن يجعلها صفة تشابه صفات المخلوقين وهو حال المشبهة، والثالث أن يسمي الله تعالى بما يسمي به نفسه كتسمية النصارى، والرابع أن يشتق أو يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. فالنوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله جل وعلا أو مما دلت عليه من الأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، والتعطيل هناك تعطيل كلي كما هو صنيع غلاة الجهمية، وتعطيل جزئي، وهذا وقع فيه جميع الفرق باستثناء أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة والماتريدية والكلابية والإباضية والإباضية والخوارج والإباضية خوارج أيضا وغيرهم من فرق أهل القبلة، كلهم وقعوا في باب التعطيل الجزئي، لم يستثنى أحد منهم في هذا الجرم وفي هذه الجناية عياذا بالله. الثاني أن يجعلها صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، أن يجعلها صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. ثاني أن يسمي الله تعالى بما يسمي به نفسه كتسمية النصارى وتسمية الفلاسفة، النصارى أطلقوا عليه اسم الأب والفلاسفة أطلقوا عليه جملة من التسميات منها العلة الفاعلة، وهذا النوع الثاني يدخل فيه كل تسمية لله جل وعلا لم ترد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يشتق من أسماء أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، وسموا بذلك أصنامهم. ثم ذكر الشيخ قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، والدليل قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء يشركون ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا أمر الناس أن يجتنبوا من وقع في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، ثم قال رحمه الله: ومنه ما يكون شركا أو كفرا بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وأي أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهي مسألة الإنكار، إنكار جحود، فهو على قسمين: إنكار جحود وإنكار تأويل. إنكار جحود هذا كفر لا يجوز، وإنكار تأويل على قسمين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد. فقال أن الإنكار على قسمين: إنكار جحود وهذا كفر، وإنكار تأويل وهو على قسمين: إنكار تأويل له مسوغ في اللغة العربية وهذا حرام، والنوع الثاني وهو إنكار تأويل ليس له مسوغ في اللغة العربية فهذا أيضا من قبيل الكفر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله في الفصل الثاني إلى ذكر قواعد صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات نقص لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال الذي تكون فيه كمالا وتمتنع في الحال الذي تكون فيه نقصا. هذه هي القاعدة الأولى في هذا الباب: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لأن صفات الله جل وعلا غاية في الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وفي مقابلها وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه فهي ممتنعة في حق الله تعالى، وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. والمقصود وإذا كانت الصفة، أي أن هذا الاحتمال احتمال النقص والكمال في دلالة اللفظ قبل وصف الله جل وعلا به، لأن اللفظ إذا وصف به رب العالمين فلم يرد في سياقات القرآن ولا في السنة إلا بالاحتمال الأول، وهو قول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لهذا وإذا كانت الصفة كمالا في حال نقص في حال لم تكن فإنها تجوز في الحال الذي تكون فيه كمالا وتمتنع في الحال الذي تكون فيه نقصا. وهذا مسألة معروفة، قضية مراتب الألفاظ. الألفاظ دالة على الكمال المطلق التي لا ينحقها النقص بوجه من الوجوه لاحتمال ولا تقدير، فهذه يسمى بها ربنا ويوصف ويخبر بها عنه سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني وهي الصفات الدالة على الكمال ولكن يلحقها النقص من جهة التقدير، فهذه يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى كصفة المريد والمتكلم، فهذه يوصف بها رب العالمين، وما وردت في الكتاب أو في السنة إلا على وصف الكمال، لأن دلالة السياق تمتنع أن يلحقها النقص من جهة التقدير. وأما النوع الثالث من أنواع الصفات من مراتب الألفاظ فهي الألفاظ الدالة على الكمال والنقص بالتساوي. هذه لم ترد، هذه كمالها في تقييدها، كمالها في تقييدها، ولم ترد في كتاب الله جل وعلا إلا على الوجه الذي كانت فيه كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهي ما تعرف بالصفات المقيدة، كأن الله جل وعلا يمكر بمن يمكر به ويستهزئ بمن يستهزئ به وغيرها من الأمور. وهذه الأمور لا ينبغي أن تصاغ على وزن فاعل، لأنها جاءت في مقابلة من يعاملونه بذلك، لأنها إذا صيغت على وزن فاعل فالفاعل دل على أنه الذي ابتدأ الفعل، ولم ترد كذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال الذي تكون فيه كمالا وتمتنع في الحال الذي تكون فيه نقص. هذه المرتبة قلنا يوصف الله جل وعلا بها بالحال الذي هي كمال، وهي لم يوصف بها إلا مقيدة. وأما النوع الرابع من مراتب الألفاظ فهي الألفاظ الدالة على النقص المحض، فهذه ربنا منزه عنها، لا يوصف ولا لا يسمى ولا يوصف ولا يخبر بها عن ربنا سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله جل وعلا: خانوا الله فأمكن منهم، لأن الخيانة في مقابل الائتمان، فلا يجوز أن يوصف ربنا أو يخبر بها سبحانه وتعالى، لأن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية من قواعد صفات الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله جل وعلا أو قال الله تعالى: ولو أنما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ومعروف في معتقد أهل السنة والجماعة هناك باب الأسماء وهناك باب الصفات وهناك باب الأفعال، ويقصد بها الصفات الفعلية وهناك باب الإخبار أو الأخبار عن الأخبار، إخبار عن الله جل وعلا أو ما يعرف بباب الأخبار. فأوسع الأبواب على الإطلاق هو باب الأخبار أو الإخبار عن الله جل وعلا، ويليه باب الأفعال، ويليه باب الصفات، ثم يليه باب الأسماء. قال الشيخ: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمنه صفة، أي أن الاسم تؤخذ منه الصفة ولا يؤخذ الاسم من الصفة، فدل على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم يليه باب الأفعال، وأفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى له، كما أن أقوال الله جل وعلا لا منتهى له، لهذا كان باب الأفعال وكلام الله وأقوال الله جل وعلا أحد كلام الله جل وعلا من أف من صفاته الفعلية، فهذه أوسع من باب الأسماء. أما القاعدة الثالثة فقال الشيخ: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. هذه القاعدة قسم الشيخ رحمه الله صفات الله جل وعلا وباعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا، لأن هناك تقسيم آخر أو تقاسيم أخرى لصفات الله سبحانه وتعالى، مثل أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى صفات جمال وصفات جلال، من ذلك أيضا أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى صفات ربوبية وصفات ألوهية وغيرها من هذه المسائل. الشيخ رحمه الله ذكر تقسيما معينا وهو المتعلق بذات الله جل وعلا، فقال: صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. عرف الصفة الثبوتية وعرف وأبان حكمها، ثم عرف الصفة السلبية وأبان حكمها. وهذا التقسيم تقسيم لصفات الله جل وعلا يليه في القاعدة في قاعدة أخرى تقسيم آخر. لذا فصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية أنها تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبية، ومنهم من اصطلح بالمنفية بدل السلبية، كما هو صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والصفات السلبية أو المنفية تنقسم إلى قسمين: صفات سلبية متصلة كالسنة والنوم واللغوب، كما قال الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، وغيرها. فهذه الصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه لإثبات كمال ضده تسمى الصفات السلبية المتصلة، وهي التي لا تقوم إلا بذات. والنوع الثاني من أقسام الصفات السلبية أو الصفات المنفية هي الصفات السلبية المنفصلة كالصاحبة والولد، كقوله جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد. فهذا ما يعرف نفي الصفة السلبية المنفصلة. لهذا قال إمام القيم: والصفات السلبية أو النفية المنفية على قسمين: سلب للصفات السلبية متصلة، ونفي للصفات السلبية المنفصلة. وأما النوع الثاني من أقسام الصفات والصفات السلبية صارت من أقسام أو جعلت قسيما قسما من أقسام صفات الله جل وعلا، لأن نفيها ليس مرادا لذاته، بل المراد نفيها لإثبات كمال ضدها. بهذا الاعتبار صارت قسيما للصفات الثبوتية، وصارت من أقسام صفات الله سبحانه وتعالى، لأن النفي المحض غير مراد في الصفات السلبية التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه. أما النوع الثاني من أنواع الصفات وهي الثبوتية، وهذه تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. والفعلية على قسمين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في هذه الرسالة، فصفات ثبوتية فعلية ما علمنا حكمته، النوع الثاني ما لم نعلم حكمته. والحكمة هنا في هذا الباب ما العلم والجهل بالحكمة، لازمه أن الله جل وعلا لا يفعل إلا بحكمة، أي جميع أفعال الله جل وعلا بحكمة، لا كما يقول المعتزلة وغيرهم في هذا الباب. صفات ثبوتية ذاتية وفعلية، والذاتية هي المتعلقة التصلة بذاته سبحانه وتعالى أو لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. والفعلية متعلقة بمشيئته، سوف نذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب. والنوع الثبوت الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ذاتية خبرية وثبوتية ذاتية معنوية. والثبوتية الذاتية الخبرية ما كان نظير مسماها أبعاضا لنا، والمعنوية ما لم يكن نظير مسماها أبعاضا لنا. هذا ما يذكر في باب التقسيم العام لأهل السنة والجماعة في باب تقسيمهم لصفات الله جل وعلا باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى. إذا قال الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. حكمها فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بدليل السمع والعقل. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. هذه هي القاعدة الثالثة. لمن أراد أن يحفظ القاعدة، هذا هو نص القاعدة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه اللائق بدليل السمع والأخ. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكل صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. ثم مثل الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. أما القاعدة الرابعة من قواعد صفات الله جل وعلا، قال: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. قرر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أن الغالب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب صفات الله جل وعلا هي الصفات الثبوتية، لأن صفات الله جل وعلا صفات مدح وكمال، بينما الصفات السلبية هذه لم ترد إلا لأسباب، أي أن لها سبب وجود. وحصر الشيخ رحمه الله سبب ذكرها فقال: أما الصفات السلبية فلم ترد غالبا إلا في الأحوال الثلاثة. ويستحسن أن تحفظ هذه القاعدة بهذا الشكل: أولا، بيان عموم كماله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وثالثا، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأضاف بعضهم التهديد في قوله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. أما الشيخ فاقتصر على هذه الثلاث. أما القاعدة، هذا فيما تعلق في قواعد صفات الله سبحانه وتعالى بالقاعدة الرابعة. ثم أتبعه بالقاعدة الخامسة واستمر في الكلام عن الصفات الثبوتية، فقال أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية عرفها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لأنها متعلقة بذات الله جل وعلا، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، لأن الفعل وعدم الفعل متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ومثل لها صفة الفعلية بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. ثم قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، أي أن من صفات الله جل وعلا ما هو صفة باعتبار تعلقه بذات الله فهو صفة ذاتية، وباعتبار تعلقه بمشيئته فهو من قبيل الصفات الفعلية. ومثل بصفة الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلم، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وهذا أمر واضح. ثم انتقل إلى القاعدة السادسة فقال يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أي أتم الكلام عن باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال ينبغي يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. الناظر للمحاذير التي يذكرها أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنها أربعة: التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. ولكن الشيخ قال يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين، لأن ما يتعلق بصفة الإثبات من المحاذير هو التمثيل والتكييف، وما يتعلق من المحاذير بالتنزيه والتعطيل والتحريف. المحاذير أربعة، منها التمثيل والتكييف متعلق بالإثبات، والتحريف والتعطيل متعلق بالتنزيه. لهذا قال يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. فكلاهما يعتقد وجود كيفية، ولكن المكيف لا يقيدها بمماثل. أما القاعدة السابعة فقال رحمه الله صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ثم قال ومسألة مهمة، قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأوجه الأول التصريح بالصفة، والثاني تضمن الاسم لها، والثالث التصريح بفعل أو وصف دل عليها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي أربعة كما سبق. قاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن مصادر الاستدلال على أسماء الله تعالى هي كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه، وهذا متعلق بالألفاظ المجملة، فهذا يتوقف في لفظه ويفصل في معناه، فإن دل على معنى حق أثبت ذلك المعنى، ولكن بلفظ مشروع، وإن دل على معنى فاسد فيرد ذلك المعنى تبعا لللفظ. أما القاعدة الثانية فقال الواجب في نصوص الكتاب والسنة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته الواجب فيها إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ثم بعدما قرر الواجب بعدما قرر منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص وهو إجراؤها على ظاهرها، بين المقصود في القاعدة الثالثة بهذا الظاهر، فقال ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، أي أنها معلومة فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي عليها مجهولة، أي أن هذا الظاهر الذي يثبته أهل السنة والجماعة هو من جهة المعنى لا من جهة الكيفية. أهل السنة يقولون بوجود الكيفية، ولكن يقولون بعدم علمهم بهذه الكيفية، فيفرق بين إثبات الكيفية وبين إثبات علمهم بهذه الكيفية. لهذا قالوا معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. والقاعدة الرابعة قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق وتركيب الكلام، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. وهذه من المسائل النفيسة المهمة جدا في النظر أهل السنة أو في منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع ظاهر نصوص كتاب الله جل وعلا، فهم يفرقون بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، ويقولون أن المعنى التركيبي يتحكم فيه السياق والإضافة والتركيب يتحكم في ظاهر النص أو في المعنى التركيبي، يتحكم في معنى السياق، ويتحكم فيه الإضافة وتركيب الكلام. وهذا من نفائس منهج أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين لم يقولوا بهذه القواعد النفيسة، فقاموا بتحريف النصوص وتعطيلها، لأن لازم التحريف التعطيل. هذا يعني أهم ما ذكر في قواعد هذه الرسالة، ثم بقية الأمثلة، وكل مثال على كل حال بيّنه الشيخ وفصله بما لا يحتاج إلى مزيد بيان وشرح في هذه الكلمة. ونختم إن شاء الله جل وعلا هذه الرسالة العظيمة والجليلة، نختمها بكلمة نحث فيها السامعين على معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، فنقول وبالله التوفيق: اعلموا رحمكم الله تعالى أن أنفع العلوم وأجلها على الإطلاق علم التوحيد، لأنه يرشد العبد إلى معرفة الله وما يستحقه من الصفات والأسماء الحسنى، وهذا يستلزم إجلال الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، مما يبعث في العبد الحرص على معرفة ما يحبه ربه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة حتى يؤديها، وفي مقابل ذلك معرفة ما يكرهه الله جل وعلا وما يغضبه حتى يبتعد عنه المسلم فيسلم في علمه وعمله، اللذين من رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. فعلم العبد بربه وبأسمائه وصفاته وأحكامه هو مفتاح الفضل والزيادة، ومن وفق إلى ذلك فقد حاز القدح المعلى ونال سعادة الدارين، لأن ثمرة العلم بهما لا تعدلها ثمرة، وحصرة الجهل بهما أي بالأسماء والصفات لا تساويها حصرة. والناظر إلى فضل هذا العلم ومكانته تزداد همته في طلبه ورغبته في معرفته، لأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو أحد أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة، فهو أحد أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والمقصد. بل كل صورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول كل قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. ولأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته أحد متضمنات الركن الأول من أركان الإيمان كما قال الشيخ ابن عثيمين، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، بالإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولأن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته هو علم بأشرف العلوم وبأفضل العلوم وبأهمها، فإن العلوم تتفاضل بحسب الغاية من تحصيلها والمقصد من طلبها. ولما كانت غاية ومقصد الخلق هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كان العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم العلوم والمعارف التي من حصلها فقد فتح له باب خير عظيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات. فصدق رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله قال: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. ولأن العلم أيضا، ولأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته أصل كل علم ومنشأه وأصل سعادة العبد في الدارين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعلم به أي بالله سبحانه أصل كل علم، كما أن سبحانه رب كل شيء ومليك وموجده، ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. قال: وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إلى استناد المصنوع إلى صانعه، في وجود المصنوع وجوده إلى استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم به سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليك، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته أساس العلم الصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان، أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماء الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، وهذا العلم إذا رسخ في العلم أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حيان التيمي أحد أتباع التابعين: العلماء ثلاثة، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال الحلال والحرام. ولأن العلم بأسماء الله تعالى وبصفاته وطريق عبادة الله وطريق محبة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليها شيئا من المحبوبات. وقال رحمه الله: فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور أو عمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. صدق رحمه الله تعالى. ثم إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو السبب الأعظم لخشيته سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال والكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال ابن رجب رحمه الله: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه وما يرضاه العبد من قول أو فعل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المستجاب. لأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفضل عطايا الله لأهل طاعته، أفضل عطاء في هذه الدنيا أن يعرف العبد أسماء الله وصفات الله جل وعلا، وينقاد بذلك إلى عبادة الله جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله، لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص، باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات والأصل لهذا المطلب الأعلى. ولعظم هذا الباب في شريعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا أمر بتعلمه. قال ربنا جل جلاله: فاعلم أن الله عزيز حكيم. وقال الله جل وعلا: فاعلم أن الله غفور رحيم. قال الله جل وعلا: واعلم أن الله بما تعملون بصير. وقال الله جل وعلا: واعلم أن الله غني حميد. وقال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله جل وعلا: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا هو. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله إليه والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته له وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. بل إن الله جل وعلا أكثر الله جل وعلا من ذكر أسمائه وصفاته في القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة والآيات المتضمنة لذكر أسماء والنكاح في الجنة. قال: والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو. فاحرص أخي أن يكون لك حظ وافر من هذا العلم الذي يعز الله عز وجل به الخلق ويرفع به الدرجات ويوفق به إلى صراطه المستقيم ويثبت به العبد على منهج الحق وينجى العبد به من الهلكة والخذلان. ولا تكن كحال من قال فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: فوا أسفاه وحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا آخر ما استطعنا ذكره في هذا الشرح لهذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا، وأن يبصر بها إخواننا من أهل السنة والجماعة، وأن يجعلها فاتحة خير لتوحيد الأسماء والصفات إخواننا، وأحث إخواننا على حفظها وعلى كثرة النظر فيها، لأن هذه الرسالة جامعة لمسائل كثيرة إذا حصلها الطالب يسر الله جل وعليه الواسطية والحموية والتدمورية والطحاوية وغيرها من الكتب التي تذكر مباحث أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ونختم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.